بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في أحاديث الترغيب في الصلاة بوجه عام والحث على الخشوع في الصلاة، وكنا قد وقفنا على الحديث رقم 556 عن ثوبان، صفحة 64.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المنذري عليه وعلى شيخنا والحاضرين والمسلمين رحمة الله في كتابه الترغيب والترهيب: باب الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها والإيمان بوجوبها. قال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما ولا علة له سوى وهم أبي بلال. ورواه ابن حبان في صحيحه من غير طريق أبي بلال بنحوه، وتقدم هو وغيره في المحافظة على الوضوء. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث سلمة بن الأكوع، وقال فيه: واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة.
هذا الحديث يبين أيضا التنبيه للمسلم بأن عليه الاستقامة على طاعة الله جل وعلا في جميع أموره، وأن الفضائل لا تعد ولا تحصى، ومن أفضل الفضائل المحافظة على الصلوات الخمس وأداء شروطها، ومن ذلك الوضوء. فقوله استقيموا، هذه صفة المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقيموا. ومعنى ولن تحصوا يعني لن تبلغوا عدد أو إحصاء الفضائل التي في هذا الدين العظيم. وذكر من تلك الفضائل المحافظة على الصلاة، والتي هي من الأدلة على إيمان الشخص، وهكذا المحافظة على الوضوء وأدائه على الوجه الأكمل. وهذا الحديث صحيح لغيره، أي أنه ورد من طرق متعددة كلها حسنة، وبمجموعها يرتقي هذا الحديث إلى درجة صحيح لغيره. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة، أو قال حرم على النار. رواه أحمد بإسناد جيد، ورواته رواة الصحيح.
هذا الحديث أيضا يبين فضل الصلاة وذكر الركوع والسجود، إشارة إلى أهم أركان الصلاة وهو الركوع والسجود، وأيضا شرط من شروط الصلاة وهو دخول الوقت، فإن أداء الصلاة في غير وقتها أي قبل دخول وقتها لا يصح، لأن من شرط الصلاة دخول الوقت. وأداء الصلاة في أول وقتها كما مضى أنه أفضل الأعمال كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. فهذه الأحاديث أيضا لها درجة الحسن لغيره، وهو من الأحاديث المقبولة، وهو في باب ترغيب في إحسان آداء الصلاة على الوجه الأكمل. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن الصلاة حق مكتوب وجب دخل الجنة. رواه أبو يعلى وعبد الله بن الإمام أحمد على المسند والحاكم وصححه، وليس عنده ولا عند عبد الله لفظة مكتوب. قال الحافظ رضي الله تعالى عنه: وستأتي أحاديث أخر تنتظم في سلك هذا الباب في الزكاة والحج وغيرهما إن شاء الله تعالى.
يعني ستأتي أحاديث، هذا الحديث أيضا يبين فضل الصلاة، وأن من علم، لأن العلم شرط في العبادة، كما في شهادة أن لا إله إلا الله أن من شروطها العلم. فهنا ليس العلم بمعنى المعرفة الذي هو رأي المرجئة، وإنما المقصود أنه علم فضل من خلال ما عرفه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا العلم الذي يورث العمل هذا يكون موجبا له لدخول الجنة، نسأل الله ذلك. وأما قول الحافظ بأنها ستأتي أحاديث، لأن كما تعرفون أن أركان الإسلام يقترن بعضها ببعض، فستأتي أحاديث ترغب في أركان الإسلام مجملة أو بعضها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في الصلاة مطلقا وفضل الركوع والسجود والخشوع. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم وغيره وتقدم.
هذا الحديث يدل على فضائل الأعمال والأقوال، فهو يبين عدة فضائل لأعمال وعبادات كثيرة. فبدأ بأول: الطهور شطر الإيمان، ومعنى شطر الإيمان أي نصف الإيمان. وعندما يرد مثل هذا اللفظ يراد به المبالغة في فضل هذه العبادة، وهي الطهارة، سواء كانت من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. وهذا مثل قوله تعالى في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإن المقصود هنا فاتحة الكتاب، وهي ركن من أركان الصلاة. إذن قوله الطهور شطر الإيمان يعني أنه نصف، ولكن هذا لا يعني أنه الإزميان نصفين، نصف طهور ونصف الآخر تدخل فيه جميع الأعمال والفضائل، وإنما المقصود المبالغة في بيان فضل الطهارة، سواء كانت الحسة الحسية أو المعنوية. والمتبادر إلى الذهن من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الطهارة الحسية بالوضوء أو الاغتسال. والحمد لله تملأ الميزان أي ميزان الحسنات، ويوم القيامة توزن الأعمال مع صاحبها أو توزن الأعمال وحدها، والراجح أنها تؤزن جميعا، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجب بعض الصحابة من دقة ساقي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنهما في الميزان لا أثقل من جبل أحد. في الحديث الثاني يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يساوي عند الله أو لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالحمد لله تملأ الميزان لأنها تؤدي الشكر والصبر. المؤمن يشاكر صابر، هذا كما تعرفون في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالحمد لله تعني الشكر والصبر، يعني أن المؤمن يحمد الله جل وعلا ويثني عليه، سواء كان أصابته نعمة فيشكر الله فيكون هذا الحمد يساوي الشكر، أو ابتلي ببلاء فيصبر ويكون هذا الصبر يساوي أيضا الحمد. فالعلماء يقولون بأن هذه الفضيلة كانت للحمد لأنها تعني أن المؤمن يحمد الله جل وعلا على كل حال، سواء في السراء فيكون الحمد شكرا، أو في الضراء فيكون الحمد ماذا؟ صبرا. والحمد سبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، فهذا أيضا يبين فضل هذه الكلمات. وفيها حديث آخر، من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومضى أن قلنا بأن الجمع بين النصوص يعني أن فضائل هذه الأعمال والأقوال يكون في محو الصغائر، وأما الكبائر فإنها تمحى لكن بواسطة التوبة، لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنبوا وأسلموا له. وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، ومعلوم أنه يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فيوم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكان الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نور. فهذا يعني أن الصلاة دليل على إيمان العبد، وأنها أداؤها نور له في الدنيا ونور له في الآخرة. والصدقة برهان، أي دليل أن المال في يد المؤمن وليس في قلبه. والصبر ضياء، وهذه عبادة. الصبر لم يؤتى العبد خلقا أحسن من الصبر، وبشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والقرآن حجة لك إن عملت به، أو حجة عليك إن لم تعمل به. هذه بعض الإشارات إلى هذا الحديث الجامع الذي جمع كثيرا من الرغائب. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع. نعم. نعم. أيوة، لأنه لما ستره الله في الدنيا تاب، إن كانت هذه كبيرة. إذا مات تائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تهدم ما كان قبلها. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. رواه أحمد بإسناد حسن.
وهذا الحديث حسن لغيره، ويبين أن الحسنات يذهبن السيئات، والصلاة من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي هذا أيضا ورد في تفسير قول الله تعالى أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت ذنبا فطهرني، فلما جاء وقت الصلاة صلى ذلك العبد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت الصلاة عاد عليه السؤال فقال أصبت ذنبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. فهذا من الأدلة على أن الحسنات يذهبن السيئات. وأيضا الصلاة من أعظم الحسنات فأداؤها يذهب السيئات. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى وعن معدان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
هو الترجمة كما سمعتم فضل الصلاة وفضل الركوع والسجود والخشوع في الصلاة. هذا الحديث يبين فضل السجود، وقد قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى الله في السجود، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا الحديث الصحيح يدل على فضل السجود لما فيه من الخضوع لله جل وعلا، فينبغي أن نجتهد في الذكر والدعاء في هذا الركن من أركان الصلاة لما فيه من الفضل العظيم الذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم.
ثم قال رحمه الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.
هذا الحديث من نوع صحيح لغيره، يعني ورد بعدة روايات، وهو يدل أيضا على الفضائل العظيمة التي يحصل عليها العبد من السجود، لأنه تكتب له حسنة، وهي كما تعرفون أنها تضاعف إلى 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، وتمحى بها سيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات، ويرفع بها درجة، لأن الأعمال الصالحة يرفع بها المؤمنون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. ومعنى كثير من السجود يعني الصلاة، لأنه السجود كما تعرفون لا يكون منفردا إلا في الشكر وفي سجود التلاوة وما عدا ذلك. نعم.
ثم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يعز وجل وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
هذا الحديث مضت الإشارة إليه بأن العبد أقرب ما يكون إلى الله وهو ساجد فأكثر فيها من الدعاء ومن الأدعية المأثورة سبحان ربي الأعلى، ومن قوله اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته، وهكذا سائر الأدعية المعروفة. نعم.
ثم قال رحمه الله: وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل آويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله ربي، حتى آمل أو تغلبني عيني، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال يوما: يا ربيعة سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال: إني فاعل، فاعلني على نفسك بكثرة السجود. رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن إسحاق واللفظ له، ورواه مسلم وأبو داود مختصرا. ولفظ مسلم قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود.
حسنت. هذا الحديث يدل على فضل عظيم، وهو من الأحاديث المبشرة للمؤمنين. وقد قال أنس: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرء يحب القوم ولا يعمل بعملهم، فقال: المرء مع من أحب، رضي الله عنه. فما فرحنا بحديث فرحنا بهذا الحديث، لأننا نحب الله ورسوله. وهذا الحديث يدل بألفاظه المختلفة على الحكمة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن، وهو أن يريد ما عند الله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فهذا الصحابي الجليل على قلة ذات اليد كان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اغتنم هذه الفرصة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعله رفيقا له في الجنة. وهذا المعنى مفهوم من قول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونحن في كل ركعة نسأل الله جل وعلا أن يهدينا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهذه الآية فصلت المعنى بالذين أنعم الله عليهم، وهم الأنبياء وهؤلاء أعلى درجة، ثم الصديقين وهم أتباع الأنبياء الذين صدقوا الرسل وبالغوا في تصديقهم، ثم الشهداء وهم الذين قتلوا لإعلاء كلمة الله، ثم الصالحين. وهذا اللفظ يشمل عموم المسلمين والمسلمات، كل مسلم في قلبه مثقال ذرة من إيمان ومات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو داخل في هذا الوعد. ولهذا عندما نرجع إلى تفسير هذه الآية في سورة النساء نجد أن هذا الحديث مذكور ضمن تفسيراتها لتبين فضل السجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على ذلك، يعني أنه سأل الله جل وعلا أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون رفيقه في الجنة، ومعنى المرافقة أن يكون الجميع في الجنة ومع تفاوت الدرجات، فهناك درجات، إن في الجنة 100 درجة أعلاها الفردوس الأعلى، فإذا سألتم الله الجنة هو الفردوس فإنه على الجنة وسطها. فالحاصل أن هذا الحديث يبين فضل السجود وأنه سبب من أسباب الرفعة التي توصل العبد أن يكون من الذين أنعم الله عليهم، نسأل الله ذلك. نعم.
ثم قال رحمه الله: وعن أبي فاطمة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه ابن ماجه بإسناد جيد، ورواه أحمد مختصرا. ولفظه قال: قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود.
هذا الحديث أيضا يبين فضل السجود، والمعنى كما قلت لكم سابقا المقصود الصلاة، الإكثار من النوافل. وذكر السجود لأنه من أعظم أركان الصلاة، وهو يكون هذا الركن كما سبق في الحديث أن العبد يكون فيه أقرب إلى الله جل وعلا، فعليه أن يكثر من الدعاء. وبين أيضا الفضل الآخر وهو الاستزادة من الحسنات ومحو السيئات، بأنه بكل سجدة يسجدها لله جل وعلا يرفع درجة وتمحى عنه خطيئة، نسأل الله ذلك. نعم. كيف؟ أيوة ارتاج رجع إلى كتب، نعم، كتب التراجم للصحابة، عندنا أسد الغابة والكتب العامة لسير أعلام النبلاء وكتب الرجال مثل التهذيب وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب والخلاصة، فيوجد مثل هذا. وهنا الكنى تكون في آخر الكتاب ويبين لك الاسم. نعم.
قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجدا يعفر وجهه في التراب. رواه الطبراني في الأوسط، وقال: تفرد به عثمان. قال الحافظ: عثمان هذا هو ابن القاسم، ذكره ابن حبان في الثقات.
ومعلوم أن توثيق ابن حبان لا يعتمد عليه ابتداء، ولكن لهذا الحديث من الحديث الضعيفة، لكن يستدل به سيما وقد دلت أحاديث صحيحة على فضل السجود. نعم.
قال: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. رواه الطبراني في الأوسط.
هذا الحديث حسن لغيره، والصلاة يعني خير موضوع، خير عمل تقوم به فمن استطاع أن يستكثر من الصلاة ومن النوافل فليفعل ذلك. نعم.
وعن مطرف رضي الله عنه: قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي ويرفع ويسجد ولا يقعد، فقلت: والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر. فقالوا: ألا تقوم إليه فتقول له؟ قال: فقمت فقلت له: يا عبد الله، أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر؟ قال: ولكن الله يدري، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة درجة. فقلت: من أنت؟ فقال: أبو ذر. فرجعت إلى أصحابي فقلت: جزاكم الله من جلساء شرا، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود، فذكرت ذلك له، فقال: ما آلوت أن أحسن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد والبزار بنحوه، وهو بمجموع طرقه حسن أو صحيح. ما آلوت أي قصرت.
إذن هذا الحديث أيضا يدل على فضل الصلاة بعامة وفضل السجود لما فيه من القرب إلى الله جل وعلا. وهذا الحديث أيضا صحيح لغيره، لأنه ورد من طرق متعددة، فبمجموعها يصل الحديث إلى درجة الصحيح لغيره. نعم. يعني ما تدري بكثرة سجودك، ما تدري هل صليت ركعتين أو صليت ثلاث ركعات. نعم.
وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أتيت أبا الدرداء.
يوسف ممنوع من الصرف.
عن يوسف.
أي للعالمية والعجمة.
عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أتيت أبا الدرداء رضي الله عنه في مرض.
لا خلص روح. أبا الدرداء صح. لماذا الدرداء؟ لماذا؟ أن في أل هذه. خلاص. نعم واصل. أتيت أبا الدرداء.
قال: أتيت أبا الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي قبض فيه، فقال: يا ابن أخي، ما علمت إلى هذه البلدة؟ أو ما جاء بك؟ قال: قلت: لا، إلا صلة ما كان بينك إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام. فقال: بئس ساعة الكذب هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يشك سهل يحسن فيهن الركوع والخشوع ثم يستغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن.
قوله بئس ساعة الكذب، يعني هذه من الكلمات التي تقال ولا يراد معناها، لأنه لا يعقل أن أبا الدرداء رضي الله عنه يكذب ابن عبد الله بن سلام رضي الله عنه في أنه جاء واصلا ود أبيه، ولكن هذا من حالات يعني الكلام الذي لا يراد ظاهره، وإنما هو من باب الدعاب، مثل تربت يداك ثكلتك أمك، فقوله بئس ساعة الكذب هذه لا يعني أنه كذبه في ادعائه عندما قال جئت لأصل ومن ودع بي، لأن أبا الدرداء رضي الله عنه كان ودا لعبد الله ابن سلام رضي الله عنهم جميعا، ومعلوم أن من بر الوالدين أن تصل وده بعد وفاته. فهذا معنى هذه الكلمة بئس ساعة الكذب هذه، يعني ليس المقصود ظاهرها، وإنما هي من باب الممازحة أو من باب الكلمات التي تقال من غير أن يقصد معناها، مثل ثكلتك أمك، تربت يداك، وهذه الكلمة منها. هنا يبين فضل الركوع والسجود والخشوع، كلها يبين الله فضلها وأنها من الأسباب التي تقدم بين يدي الاستغفار. يعني العبد عندما يستغفر الله جل وعلا في طاعة وبعد أطاء طاعة، فإنه يكون أقرب إلى الله جل وعلا، وتكون الإجابة عاجلة بإذن الله. نعم.
ثم قال رحمه الله: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود. وفي رواية عنده: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليهما إلا وجبت له الجنة.
هذا يدل على فضل الوضوء وفضل الصلاة. ومعنى لا يسهو فيهما يعني لا يحدث نفسه، ليس معناه أنه يسهو في زيادة ليوجب سجود السهو، يعني زيادة في الصلاة أو نقص منها أو كذا، هذا أمر لا يمكن التحرز منه، لكن المقصود أن يقبل على هذه الصلاة ويبتعد عن الوساوس في هذه الصلاة. وهذا أيضا يدل له حديث الوارد في الصحيحين: من توضأ نحو وضوئي هذا فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقلت لكم مرارا بأن المقصود مغفرة الصغائر، وأما الكبائر فتغفر بالتوبة إلى الله جل وعلا. نعم.
ثم قال رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يوما يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه فقد أوجب. فقلت: بخ بخ، ما أجود هذه. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له، والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وهو بعض حديث رواه الحاكم، إلا أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. الحديث. وقال صحيح: أوجب، أي أتى بما يوجب له الجنة.
قوله كنت أعتقب، هذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا لا يفرطون في طلب العلم، كان الواحد منهم يتفق مع جاره أن يتناوب الحضور إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهما يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والآخر ينوب عنه، ثم في اليوم الثاني يتناوبان فيذهب الذي ناب بالأمس لحضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسماع ما ينزل من الآيات وهكذا، والآخر ينوب عنه. فهنا يبين أنه في أثناء نيابته في رعاية الإبل رضي الله عنه لم يفرط في سماع ما يسر الله من العلم، فمر بإبله فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، وهو كما مضى معكم من أحسان الوضوء ثم الصلاة بإقبال عليها وعدم الوسوسة فيها وما يتبع ذلك من وجوب الجنة، نسأل الله ذلك. نعم.
وعن عاصم بن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه، فقال يا ابن أخي ألا أدلك على أيسر من ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل كذلك يا عقبة، قال نعم. رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وتقدم في الوضوء حديث عمرو بن عبسة وفي آخره فإن هو قام فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. رواه مسلم. وتقدم في الباب قبله حديث عثمان وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا
وركوعها
فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وكذلك الدهر كله. رواه مسلم. وتقدم أيضا حديث عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. ويأتي في الباب بعده حديث أنس رضي الله عنه إن شاء الله تعالى.
إذن هذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصلاة وفضل الخشوع فيها وفضل الركوع والسجود، فعلينا أن نحرص على أن نصل إلى هذه الوعود من الله جل وعلا، وهي في عمومها داخلة في قول الله جل وعلا وعد الصدق كانوا يوعدون. فكل ما ورد في هذه الأحاديث من الوعد بمغفرة الذنب أو من دخول الجنة أو غير ذلك من الفضائل هو وعد من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نتنافس في هذا لنحصل على هذا الوعد الذي وعدنا الله جل وعلا به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. المساجد المسجد الحرام المسجد الأقصى لكن هذا ما أدري الرابع، أنا لا أعرف الرابع، لكن هذا بين له الفضل بأن هذا ميسر لكل مسلم، يعني بيان أن الأجر يحوزه المسلم بأقل الأعمال وبما يستطيعه من العمل، فكل واحد يستطيع أن يتوضأ وأن يحسن صلاته فيحصل على هذا الوعد من الله جل وعلا. فالحقيقة مسألة المساجد الأربعة نحتاج إلى أن نعرف، إذا كان أحد يعرف ها مسجد قباء، يقول أخوكم الرابع مسجد قباء. نعم تفضل.
ثم قال رحمه الله: باب الترغيب في الصلاة في أول وقتها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالد. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
هذا كما ترون أنه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في الصحيحين وفي غيرهما، وهو يدل على فضل أداء الصلاة في وقتها. ومعلوم أن الصلاة تؤدى في أول وقتها، وأداؤها في أول وقتها أفضل الأعمال كما هو نص هذا الحديث. وهناك من الصلوات ما يسن تأخيرها، مثل صلاة العشاء ومثل صلاة الظهر عند الحر، فيجوز ويسن تأخيرها، لكن لا تؤخر إلى وقت يخرج فيه الوقت، بل يكون إلى شيء محدد. فعلى كل حال هذا الحديث أيضا دل على ترتيب الأعمال على هذا الترتيب: الصلاة على وقتها، وهذا حق لله جل وعلا، فهو في أول درجة. والأمر الثاني البر الوالدين، وهذا أعظم حقوق العباد. والأمر الثالث الجهاد في سبيل الله، وهو شعيرة من شعائر هذا الدين. هناك حديث آخر أيضا في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قلت: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وعلى كل حال يجمع بين هذه الأحاديث بأنه لتعدد الأسئلة، وقد يكون الجهاد في سبيل الله أفضل من بر الوالدين، وهذا إذا تعين، إذا كان متعينا. أما إذا كان الجهاد جهاد الدفع فإن بر الوالدين أولى منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب النوافل والترغيب في المحافظة على 12 ركعة من السنة في اليوم والليلة. عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه أبو داود، رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد أبو داود 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. ورواه بالزيادة ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، إلا أنهم زادوا: وركعتين قبل العصر، ولم يذكروا ركعتين بعد العشاء، وهو كذلك عند النسائي في رواية. ورواه ابن ماجة فقال: ورواه ابن ماجه فقال: وركعتين قبل الظهر، وركعتين أظنه قبل العصر، ووافق الترمذي على الباقي.
وصل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. رواه النسائي وهذا لفظه والترمذي وابن ماجه كلهم من رواية المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. وقال النسائي هذا خطأ ولعله أراد عنبسة بن أبي سفيان فصحف ثم رواه النسائي عن ابن جريج عن عطاء عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال عطاء بن أبي رباح لم يسمعه من عنبسة انتهى. ثابر بالثاء المثلثة وبعد الألف باء موحدة ثم راء أي لازم وواظب.
هذه الأحاديث بمجموعها تدل على السنن الرواتب، والمتفق عليه في هذا في 12 ركعة أن 6 منها مع صلاة الظهر 4 قبلها وركعتين بعدها و6 ركعات مع فريضة المغرب وتكون بعدها وفريضة العشاء وتكون بعدها أيضا وفريضة الصبح وتكون قبلها. وهذه هي السنن الرواتب التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة. وهناك سنن غير رواتب مثل ما ورد في بعض الروايات 2 قبل العصر في بعضها 4 وفي 2 قبل المغرب، لكن كل هذه ليست من السنن الرواتب، إنما السنن الرواتب هي هذا العدد 12 ركعة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن سنن الرواتب 10، منها 2 قبل الظهر و2 بعدها، وبقية الركعات على ترتيبها 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب الترغيب في المحافظة على 2 قبل الصبح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 2 الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم والترمذي، وفي رواية لمسلم لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
وعنها
رضي الله عنها قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 الفجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. وفي رواية لابن خزيمة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى 2 قبل الفجر ولا إلى غنيمة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله دلني على عمل ينفعني الله به، قال عليك بركعتي الفجر فإن فيها فضيلة. رواه الطبراني في الكبير. وفي رواية له أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدع 2 قبل صلاة الفجر فإن فيهما الرغائب. وروى أحمد منه 2 الفجر حافظوا عليهما فإن فيهما الرغائب.
نعم. وصل.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصوم 3 أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم، وركعتي الفجر. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد، وهو عند أبي داود وغيره خلا قوله وركعتي الفجر، وذكر مكانهما ركعتي الضحى، ويأتي إن شاء الله تعالى.
إذن هذا الحديث قد يقال بأن أو هذا التبويب، هذا التبويب من عطف الخاص على العام لبيان مزية الخاص، فركعتا الفجر داخلة في 12 ركعة التي مضت الأحاديث فيها، لكن إفرادها بهذا يدل على فضلها وعلى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى في السفر. معلوم أنه في السفر تسقط السنن الرواتب عن المسافر، لأنه خفف الله عنه الصلاة الرباعية لتكون ركعتين، وتبقى من هذه السنن ركعتا الفجر، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا. وهكذا سنة الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يلزمها. إذن عندما يأتي الإمام المنذري رحمه الله تعالى بالأحاديث المرغبة في ركعتي الفجر بعد ذكر الأحاديث الدالة على عموم نوافل الصلوات الخمس، وركعتا الفجر ضمنها، يدل على فضل هاتين الركعتين، وأنهما مما ينبغي أن يحافظ عليهما، وقد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. وسمعتم وقرأ من خلال هذه الأحاديث فضل هاتين ركعتين. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد الإخلاص، تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون الكافرون تعدل ربع القرآن. وكان يقرأهما في ركعتي الفجر، وقال: هاتان الركعتان فيهما رغب الدر.
في رواية رغب الدهر، في الكتاب أصل الترغيب مكتوب رغب الدهر، يعني ما يرغب في الدهر. نعم. رواه:
وقال هاتان الركعتان فيهما رغب الدهر. رواه أبو يعلى بإسناد حسن، والطبراني في الكبير واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. رواه أبو داود.
هذا الحديث الأخير ضعيف، وأيضا الأحاديث 843 وما بعده رواية له أيضا ضعيف، و844 ضعيف، وما بعده رواية الطبراني ضعيفة. ولكن هناك كما ترون الأحاديث الصحيحة تدل على فضل هاتين الركعتين، وهما ركعتا الفجر. وهنا نقف، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل ما يسر الله لنا. هذا رغب الدر يعني الدرر التي معروفة، لكن هنا أنا وجدت في كتاب صحيح الصحيح وضعيف الترغيب والترهيب وجدته مكتوب الدهر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نبدأ بسؤالين. السؤال الأول: هل يوجد في المملكة العربية السعودية جماعات وفرق مخالفة لمنهج السلف، أم أن الناس كلهم على منهج السلف الصالح وجزاكم الله خيرا؟ والسؤال الثاني يقول: ما رأيكم في من يقول إن السلفيين أو كاتب السلفيون هم التلفيون؟ على كل حال، فائدة عامة، وهي أن كل فرقة من الفرق الإسلامية تروي هذين الحديثين: حديث ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث تجدونه في كتب الأمهات الست، وتجدونه في كتب الرافضة في الكليني وغيره، وتجدونه في عموم الكتب، سواء كانت الكتب المختصة بالحديث أو الكتب التي كتب جمعت في العقائد. فتجدون أن كل فرقة، المعتزلة، الجهمية، كل الفرق يروون هذين الحديثين. الخوارج، بل إن الخوارج سموا أنفسهم جماعة المسلمين قديما وحديثا. في زمن علي رضي الله عنه أطلقوا على أنفسهم جماعة المسلمين، وفي هذا الزمن ليسوا هم جماعة التكفير والهجرة، في كتبهم يقولون نحن جماعة المسلمين. في الحاصل أن كل فرقة من الفرق تروي هذين الحديثين. الحديث الأول: ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، في بعض الروايات وهم الجماعة. والحديث الثاني: افتراق الأمة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وستفترق وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه الآن وأصحابي. الحاصل من هذه الأحاديث أنكم إذا رجعتم إلى كتب العقائد، أي كتاب لأي فرقة من الفرق بدون التسمية، ستجد أن هذين الحديثين في صدر ذلك الكتاب، حتى وإن كان الكتاب للجهمية أو للمعتزلة أو للخوارج أو لأي فرقة من الفرق، ستجد هذين الحديثين، وتجد التصحيح والتعليق عليهما، وتجد أنه في الختام يقول: هذه الجماعة هي الفرقة التي ينتمي إليها أو يكتب عنها مقرا لها. لكن هناك في الحديث الافتراق ميزان وضعه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه الآن وأصحابي. فنأتي مثلا بالفرقة التي عمت بها البلوى، ومنهم الخوارج الذي أصبحوا على كل لسان. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفر المسلمين؟ لا، حتى المنافقين النفاق الأكبر الذين كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالظاهر ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. فإذا من يقول بأنهم هم الفرقة الناجية أو هم الجماعة وهو يكفر المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويؤدون الصلاة، نقول له المقياس ما انطبق عليك. ومن يقول بأنه سلفي ويروح يكفر الناس، نقول له أيضا ما انطبق عليه المقياس. فالمقياس لابد أن ينظر في هذا المقياس: من كان على مثل ما أنا عليه الآن وأصحابي. فكل من أراد أن ينتمي إلى هذه الجماعة فعليه أن يعتبر هذا المقياس الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ننظر إلى هذه العبارات وإلى قولهم فلان كذا وكذا، لأن هذه الأمور كلها محسومة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا من علمائنا المعاصرين أنهم من يرى بأن السلف ما يمكن يحدد بفرقة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا؟ فعندما تقارن بين السلف وبين الفرق المبتدعة، تأتي تقارن بشيء بشيء غير بدون مقارنة. فينبغي أن نحفظ هذا المقياس. هل كان سلف أي شيء؟ يعني الآن دورتنا في المسجد، لكن جلسات أولئك في الخلوات وفي كذا، أمور كثيرة على هذا المثال. ولا يخلو بلد من أهل البدع، لا نقول بأن المملكة العربية السعودية هي خالية من أي فرقة، لكن هذه الفرق أظهر الله عليها الحق، وأهلها يتكتمون. لو كان عند أحد بدعة فهو يتكتم ببدعته، وهؤلاء أهل البدع الذين يتكتمون ببدعهم يعاملون بالظاهر، والله يتولى السرائر. ولهذا تعرفون في الجرح والتعديل أن صاحب البدعة العدل التام الضبط الكذا تقبل روايته إذا كان متسترا على بدعته، أو إذا كانت الرواية لا تؤيد البدعة التي ينتحلها، وهذا معروف. هنا يقول هل الشهداء في الحروب يكونون، الحروب مختلفة، لكن الحروب التي تخوضها مثلا هنا عندنا لما حصل الحروب ضد الحوثيين، وحصل الحروب أيضا في الجهات الأخرى ضد البعثيين وهكذا، هذه حروب القصد منها إعلاء كلمة الله، فأهلها شهداء. والشهداء منازلهم تختلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته أم حارثة، قالت له هل ابني حارثة، أخبرني إن كان في الجنة صبرت، وإن لم يكن فسترى ما أصنع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها جنان، وقد أصاب ابنك الفردوس الأعلى. فمعناه أن الشهداء درجاتهم تتفاوت، نسأل الله جل وعلا من فضله. شخص صلى على لغير القبلة وهو يعرف القبلة، ولكنه ناسيا، وفي أثناء الصلاة تذكر القبلة، فهل يعيد الصلاة أو يتوجه إلى القبلة ويكمل؟ إذا كان جاهلا فإن صلاته، إذا كان يجهل القبلة ولم يجد أحد يدله حتى انتهى، صلاته صحيحة. ولكن إذا كان ناسي فقط وهو يعلم حقيقة القبلة فهذا يعيد الصلاة، لأن الصلاة استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. يقول هنا إذا قال عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة قولا هل له حكم المرفوع؟ يقول العلماء المصطلح أن له حكم المرفوع إذا لم يكن للرأي فيه مجال، إذا لم يكن للرأي فيه مجال، مثل أن يخبر عن أمر غيبي عندما يقول عن يوم القيامة يكون كذا وكذا، فهذا لا يمكن أن يكون عن طريق الوحي أو عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور ما أحد يعرفها. فإذا قال الصحابي مثلا أن يوم القيامة يحصل كذا وكذا، فهذا إذا توفرت بقية شروط الحديث يعتبر من الرفوع حكما، قالوا إذا لم يكن للرأي فيه مجال. هذه بعض الأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يعين. أنا عندي سؤال في تغيير الشيب وتغييره بالسواد. على كل حال كما تعرفون بأن رواية وجنبوه السواد هذه بعض الناس يقولون بأنها مدرجة إذا ليست من لفظ الحديث، لكن هناك حديث تنص على النهي عن الصبغ بالسواد، وهي ما ورد أن هذا الشعر مثل حواصل الحمام، فهذا حديث نص في تمثيل بكيفية الشعر الأسود، ونسأل الله أن يلطف بالجميع. الحقيقة أن التغيير بسواد لا ينبغي، والذي يفعله ربما يحمل على الكراهة، نسأل الله العون. يقول الطالب العلم الذي ليس معه شيء من النحو كيف يكون ضابط النحو؟ كل علم يبدأ فيه بالمبادئ، كل علم يبدأ فيه بماذا؟ بالمبادئ، ويحاول أن يحفظ متنا من المتون، مثل عندكم ملحة الإعراب، مثل بعدها تأتي له بدون شرح، وهكذا سائر العلوم. يقول شيخنا قلتم ان الذين ماتوا ضد الحوثيين والبعثيين انهم شهداء وهؤلاء شهداء لهم الجنة فلو استثنيت لانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المسلم يحكم بالظاهر، المسلم يحكم بالظاهر، ولهذا الفقهاء قالوا شهيد الدنيا والآخرة وهو من قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله، وشهيد الدنيا وهو من قتل في المعركة للذكر أو ل، لكن حكمه ظاهرا حكم الشهيد، وشهيد الآخرة وهو من قتل بالهدم، من مات بالهدم أو الغرق أو امرأة في نفاسه إلى غيره. فهذا عندما تحكم للشخص ظاهرا بالشهادة لا يعني هذا له شهادة بالجنة، ولا يعبر عن هذا الكلام، إنما الأحكام بظاهرها والله يتولى السرائر. كيف؟ بالتعيين فلان، لكن مجموعة المقاتلين الذين يقاتلون البغاة إذا قتل منهم أحد، أو المرابطين، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيه، اكتبوا للشهيد عمل. فإذا قمنا مثلا في معركة عامة وأنت قائد جيش وقدمت لجيشك ليقاتل هؤلاء البغاة، وقلت له البخاري يقول ما يشهد الحد في حد مقاتل معك، لابد أن تبين الأحكام العامة لأنه من قاتل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من قاتل لتكون كلمة الله هو العليا فهو في سبيل الله، هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد ولا لا؟ لكن هذه من ألفاظ إيش؟ العموم، كل واحد انطبق عليه هذا الشيء والعلم عند الله، فنحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. والذين شهد لهم الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا بشهداء مثل الذي غلوا مثل الذي كذا، هذا في زمن النبي، أما بعد ما ندري، نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. نعم. ها كيف كتاب الجهاد ايش؟ اي كتاب؟ لابن المبارك. ابن المبارك من عيون المحدثين، لكن هذه الاحاديث الحمد لله الان الاحاديث مخدومة. اقرأ كتاب الجهاد في البخاري في مسلم في كل كتاب جاء بهذا، وخاصة المبتدئين يا اخوة، المبتدئين يعني لا يختاروا من الكتب ما فيها الحديث الصحيح والضعيف وكذا، يختاروا مثلا تقرأ كتاب الجهاد أو فضل الجهاد في رياض الصالحين لأن صاحبه التزم ألا يأتي إلا بحديث صحيح وخدم هذا الكتاب. الكتب الثانية الذي جاء لأي شخص ينظر فيه، فالكتب المخرجة هي التي يقرأ فيها. نعم. عانكم الله. السلام. لا لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في أحاديث الترغيب في الصلاة بوجه عام والحث على الخشوع في الصلاة، وكنا قد وقفنا عن الحديث على الحديث رقم 556 عن ثوبان صفحة 64.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المنذري عليه وعلى شيخنا والحاضرين والمسلمين رحمة الله في كتابه الترغيب والترهيب: باب الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها والإيمان بوجوبها. قال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما ولا علة له سوى وهم أبي بلال. ورواه ابن حبان في صحيحه من غير طريق أبي بلال بنحوه، وتقدم هو وغيره في المحافظة على الوضوء. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث سلمة بن الأكوع، وقال فيه: واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة.
هذا الحديث يبين أيضا التنبيه للمسلم بأن عليه الاستقامة على طاعة الله جل وعلا في جميع أموره، وأن الفضائل لا تعد ولا تحصى، ومن أفضل الفضائل المحافظة على الصلوات الخمس وأداء شروطها، ومن ذلك الوضوء. فقوله استقيموا هذه صفة المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقيموا. ومعنى ولن تحصوا يعني لن تبلغوا عدد أو إحصاء الفضائل التي في هذا الدين العظيم. وذكر من تلك الفضائل المحافظة على الصلاة، والتي هي من الأدلة على إيمان الشخص، وهكذا المحافظة على الوضوء وأدائه على الوجه الأكمل. وهذا الحديث صحيح لغيره، أي أنه ورد من طرق متعددة كلها حسنة، وبمجموعها يرتقي هذا الحديث إلى درجة صحيح لغيره. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة، أو قال حرم على النار. رواه أحمد بإسناد جيد، ورواته رواة الصحيح.
هذا الحديث أيضا يبين فضل الصلاة وذكر الركوع والسجود، إشارة إلى أهم أركان الصلاة وهو الركوع والسجود، وأيضا شرط من شروط الصلاة وهو دخول الوقت، فإن أداء الصلاة في غير وقتها أي قبل دخول وقتها لا يصح، لأن من شرط الصلاة دخول الوقت. وأداء الصلاة في أول وقتها كما مضى أنه أفضل الأعمال، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. فهذه الأحاديث أيضا لها درجة الحسن لغيره، وهو من الأحاديث المقبولة، وهو في باب ترغيب في إحسان أداء الصلاة على الوجه الأكمل. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن الصلاة حق مكتوب وجب دخل من علم أن الصلاة حق مكتوب واجب دخل الجنة. رواه أبو يعلى وعبد الله بن الإمام أحمد على المسند والحاكم وصححه وليس عنده ولا عند عبد الله لفظة مكتوب. قال الحافظ رضي الله تعالى عنه: وستأتي أحاديث أخر تنتظم في سلك هذا الباب في الزكاة والحج وغيرهما إن شاء الله تعالى.
يعني ستأتي أحاديث، هذا الحديث أيضا يبين فضل الصلاة، وأن من علم، لأن العلم شرط في العبادة، كما في شهادة أن لا إله إلا الله أن من شروطها العلم. فهنا ليس العلم بمعنى المعرفة الذي هو رأي المرجئة، وإنما المقصود أنه علم فضل من خلال ما عرفه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العلم الذي يورث العمل هذا يكون موجبا له لدخول الجنة، نسأل الله ذلك. وأما قول الحافظ بأنها ستأتي أحاديث، لأن كما تعرفون أن أركان الإسلام يقترن بعضها ببعض، فستأتي أحاديث ترغب في أركان الإسلام مجملة أو بعضها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في الصلاة مطلقا وفضل الركوع والسجود والخشوع. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم وغيره وتقدم.
هذا الحديث يدل على فضائل الأعمال والأقوال، فهو يبين عدة فضائل لأعمال وعبادات كثيرة، فبدأ بأول: الطهور شطر الإيمان، ومعنى شطر الإيمان أي نصف الإيمان. وعندما يرد مثل هذا اللفظ يراد به المبالغة في فضل هذه العبادة، وهي الطهارة سواء كانت من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. وهذا مثل قوله تعالى في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإن المقصود هنا فاتحة الكتاب، وهي ركن من أركان الصلاة. إذن قوله الطهور شطر الإيمان يعني أنه نصف، ولكن هذا لا يعني أنه الإزميان نصفين، نصف طهور ونصف الآخر تدخل فيه جميع الأعمال والفضائل، وإنما المقصود المبالغة في بيان فضل الطهارة سواء كانت الحسية أو المعنوية. والمتبادر إلى الذهن من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الطهارة الحسية بالوضوء أو الاغتسال. والحمد لله تملأ الميزان أي ميزان الحسنات، ويوم القيامة توزن الأعمال مع صاحبها أو توزن الأعمال وحدها، والراجح أنها تؤزن جميعا، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجب بعض الصحابة من دقة ساقي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنهما في الميزان لا أثقل من جبل أحد. في الحديث الثاني: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يساوي عند الله أو لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالحمد لله تملأ الميزان لأنها تؤدي الشكر والصبر. المؤمن يشاكر صابر، هذا كما تعرفون في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالحمد لله تعني الشكر والصبر، يعني أن المؤمن يحمد الله جل وعلا ويثني عليه سواء كان أصابته نعمة فيشكر الله فيكون هذا الحمد يساوي الشكر، أو ابتلي ببلاء فيصبر ويكون هذا الصبر يساوي أيضا الحمد. فالعلماء يقولون بأن هذه الفضيلة كانت للحمد لأنها تعني أن المؤمن يحمد الله جل وعلا على كل حال، سواء في السراء فيكون الحمد شكرا، أو في الضراء فيكون الحمد ماذا؟ صبرا. والحمد سبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، فهذا أيضا يبين فضل هذه الكلمات. وفيها حديث آخر: من قال في يومه سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومضى أن قلنا بأن الجمع بين النصوص يعني أن فضائل هذه الأعمال والأقوال يكون في محو الصغائر، وأما الكبائر فإنها تمحى لكن بواسطة التوبة، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا وأسلموا له. وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، ومعلوم أنه يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فيوم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكان الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نور. فهذا يعني أن الصلاة دليل على إيمان العبد، وأنها أداؤها نور له في الدنيا ونور له في الآخرة. والصدقة برهان، أي دليل أن المال في يد المؤمن وليس في قلبه. والصبر ضياء، وهذه عبادة. الصبر لم يؤتى العبد خلقا أحسن من الصبر: وبشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والقرآن حجة لك إن عملت به، أو حجة عليك إن لم تعمل به. هذه بعض الإشارات إلى هذا الحديث الجامع الذي جمع كثيرا من الرغائب. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع. نعم. نعم. أيوه، لأنه لما ستره الله في الدنيا تاب، إن كانت هذه كبيرة. إذا مات تائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تهدم ما كان قبلها. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. رواه أحمد بإسناد حسن.
وهذا الحديث حسن لغيره، ويبين أن الحسنات يذهبن السيئات، والصلاة من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي هذا أيضا ورد في تفسير قول الله تعالى: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت ذنبا فطهرني. فلما جاء وقت الصلاة صلى ذلك العبد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت الصلاة عاد عليه السؤال فقال: أصبت ذنبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. فهذا من الأدلة على أن الحسنات يذهبن السيئات. وأيضا الصلاة من أعظم الحسنات، فأداؤها يذهب السيئات. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن معدان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
هو الترجمة كما سمعتم فضل الصلاة وفضل الركوع والسجود والخشوع في الصلاة. هذا الحديث يبين فضل السجود، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى الله في السجود، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا الحديث الصحيح يدل على فضل السجود لما فيه من الخضوع لله جل وعلا، فينبغي أن نجتهد في الذكر والدعاء في هذا الركن من أركان الصلاة لما فيه من الفضل العظيم الذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم.
ثم قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.
هذا الحديث من نوع صحيح لغيره، يعني ورد بعدة روايات، وهو يدل أيضا على الفضائل العظيمة التي يحصل عليها العبد من السجود، لأنه تكتب له حسنة، وهي كما تعرفون أنها تضاعف إلى 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، وتمحى بها سيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات، ويرفع بها درجة، لأن الأعمال الصالحة يرفع بها المؤمنون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. ومعنى تكثروا من السجود يعني الصلاة، لأنه السجود كما تعرفون لا يكون منفردا إلا في الشكر وفي سجود التلاوة وما عدا ذلك. نعم.
ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يعز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
هذا الحديث مضت الإشارة إليه بأن العبد أقرب ما يكون إلى الله وهو ساجد، فأكثر فيها من الدعاء ومن الأدعية المأثورة: سبحان ربي الأعلى، ومن قوله: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلى نيته، وهكذا سائر الأدعية المعروفة. نعم.
ثم قال رحمه الله: وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل آويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله ربي، حتى آمل أو تغلبني عيني، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال يوما: يا ربيعة، سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو الله أن يجعل عفى الله عنك
أن تدعو.
فقلت يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من أمرك بهذا؟ قلت ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله في المكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال إني فاعل، فاعلني على نفسك بكثرة السجود. رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن إسحاق واللفظ له، ورواه مسلم وأبو داود مختصرا. ولفظ مسلم قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فاعني على نفسك بكثرة السجود.
حسنت. هذا الحديث يدل على فضل عظيم، وهو من الأحاديث المبشرة للمؤمنين. وقد قال أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرء يحب القوم ولا يعمل بعملهم، فقال المرء مع من أحب، رضي الله عنه. فما فرحنا بحديث فرحنا بهذا الحديث، لأننا نحب الله ورسوله. وهذا الحديث يدل بألفاظه المختلفة على الحكمة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن، وهو أن يريد ما عند الله جل وعلا. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فهذا الصحابي الجليل على قلة ذات اليد كان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اغتنم هذه الفرصة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعله رفيقا له في الجنة. وهذا المعنى مفهوم من قول الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونحن في كل ركعة نسأل الله جل وعلا أن يهدينا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهذه الآية فصلت المعنى بالذين أنعم الله عليهم وهم الأنبياء وهؤلاء أعلى درجة، ثم الصديقين وهم أتباع الأنبياء الذين صدقوا الرسل وبالغوا في تصديقهم، ثم الشهداء وهم الذين قتلوا لإعلاء كلمة الله، ثم الصالحين. وهذا اللفظ يشمل عموم المسلمين والمسلمات، كل مسلم في قلبه مثقال ذرة من إيمان ومات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو داخل في هذا الوعد. ولهذا عندما نرجع إلى تفسير هذه الآية في سورة النساء نجد أن هذا الحديث مذكور ضمن تفسيراتها لتبين فضل السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على ذلك، يعني أنه سأل الله جل وعلا أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون رفيقه في الجنة. ومعنى المرافقة أن يكون الجميع في الجنة ومع تفاوت الدرجات، فهناك درجات، إن في الجنة 100 درجة أعلاها الفردوس الأعلى، فإذا سألتم الله الجنة هو الفردوس فإنه على الجنة وسطها. فالحاصل أن هذا الحديث يبين فضل السجود وأنه سبب من أسباب الرفعة التي توصل العبد أن يكون من الذين أنعم الله عليهم، نسأل الله ذلك. نعم.
ثم قال رحمه الله: وعن أبي فاطمة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه ابن ماجه بإسناد جيد، ورواه أحمد مختصرا. ولفظه قال: قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود.
هذا الحديث أيضا يبين فضل السجود، والمعنى كما قلت لكم سابقا المقصود الصلاة، الإكثار من النوافل. وذكر السجود لأنه من أعظم أركان الصلاة، وهو يكون هذا الركن كما سبق في الحديث أن العبد يكون فيه أقرب إلى الله جل وعلا، فعليه أن يكثر من الدعاء. وبين أيضا الفضل الآخر وهو الاستزادة من الحسنات ومحو السيئات، بأنه بكل سجدة يسجدها لله جل وعلا يرفع درجة وتمحى عنه خطيئة، نسأل الله ذلك. نعم. كيف؟ أيوة ارتاج رجع إلى كتب، نعم، كتب التراجم للصحابة، عندنا أسد الغابة والكتب العامة لسير أعلام النبلاء، وكتب الرجال مثل التهذيب وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب والخلاصة، فيوجد مثل هذا. وهنا الكنى تكون في آخر الكتاب ويبين لك الاسم. نعم.
قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجدا يعفر وجهه في التراب. رواه الطبراني في الأوسط، وقال: تفرد به عثمان. قال الحافظ: عثمان هذا هو ابن القاسم، ذكره ابن حبان في الثقات.
ومعلوم أن توثيق ابن حبان لا يعتمد عليه ابتداء، ولكن بهذا لهذا هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة، لكن يستدل به سيما وقد دلت أحاديث صحيحة على فضل السجود. نعم.
قال: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. رواه الطبراني في الأوسط.
هذا الحديث حسن لغيره، والصلاة يعني خير موضوع، خير عمل تقوم به، فمن استطاع أن يستكثر من الصلاة ومن النوافل فليفعل ذلك. نعم.
وعن مطرف رضي الله عنه: قعدت إلى نفر من قريش، فجاء رجل فجعل يصلي ويرفع ويسجد ولا يقعد، فقلت: والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر. فقالوا: ألا تقوم إليه فتقول له؟ قال: فقمت فقلت له: يا عبد الله، أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر؟ قال: ولكن الله يدري، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. خطيئة ترجى. فقلت من أنت؟ فقال أبو ذر. فرجعت إلى أصحابي فقلت جزاكم الله من جلساء شرا، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود، فذكرت ذلك له فقال ما آلوت أن أحسن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد والبزار بنحوه وهو بمجموع طرقه حسن أو صحيح. ما آلوت أي قصرت.
إذن هذا الحديث أيضا يدل على فضل الصلاة بعامة وفضل السجود لما فيه من القرب إلى الله جل وعلا. وهذا الحديث أيضا صحيح لغيره لأنه ورد من طرق متعددة، فبمجموعها يصل الحديث إلى درجة الصحيح لغيره. نعم. يعني ما تدري من كثرة سجودك، ما تدري هل صليت ركعتين أو صليت ثلاث ركعات. نعم.
وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال أتيت أبا الدر.
يوسف ممنوع من الصرف.
عن يوسف
أي للعالمية والعجمة.
عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال أتيت أبا الدرداء رضي الله عنه في مرض.
لا خلص روح. أبا الدرداء صح. لماذا الدرداء؟ لماذا أن في أل هذه؟ خلاص. نعم واصل. رأيت أتيت أبا الدرداء.
قال أتيت أبا الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي قبض فيه، فقال يا ابن أخي ما علمت إلى هذه البلدة أو ما جاء بك؟ قال قلت لا إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام. فقال بئس ساعة الكذب هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يشك سهل يحسن فيهن الركوع والخشوع ثم يستغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن.
قوله بئس ساعة الكذب يعني هذه من الكلمات التي تقال ولا يراد معناها، لأنه لا يعقل أن أبا الدرداء رضي الله عنه يكذب ابن عبد الله بن سلام رضي الله عنه في أنه جاء واصلا ودأ به، ولكن هذا من حالات يعني الكلام الذي لا يراد ظاهره، وإنما هو من باب الدعاب مثل تربت يداك ثكلتك أمك. فقوله بئس ساعة الكذب هذه لا يعني أنه كذبه في ادعائه عندما قال جئت لأصل ومن ودأ بي، لأن أبا الدرداء رضي الله عنه كان ودا لعبد الله ابن سلام رضي الله عنهم جميعا، ومعلوم أن من بر الوالدين أن تصل وده بعد وفاته. فهذا معنى هذه الكلمة بئس ساعة الكذب هذه يعني ليس المقصود ظاهرها، وإنما هي من باب الممازحة أو من باب الكلمات التي تقال من غير أن يقصد معناها، مثل ثكلتك أمك تربت يداك وهذه الكلمة منها. هنا يبين فضل الركوع والسجود والخشوع، كلها يبين الله فضلها وأنها من الأسباب التي تقدم بين يدي الاستغفار، يعني العبد عندما يستغفر الله جل وعلا في طاعة وبعد أعطاء طاعة فإنه يكون أقرب إلى الله جل وتكون الإجابة عاجلة بإذن الله. نعم.
ثم قال رحمه الله: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود. وفي رواية عنده: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليهما إلا وجبت له الجنة.
هذا يدل على فضل الوضوء وفضل الصلاة. ومعنى لا يسهو فيهما يعني لا يحدث نفسه، ليس معناه أنه يسهو في زيادة ليوجب سجود السهو، يعني زيادة في الصلاة أو نقص منها أو كذا، هذا أمر لا يمكن التحرز منه، لكن المقصود أن يقبل على هذه الصلاة ويبتعد عن الوساوس في هذه الصلاة. وهذا أيضا يدل له حديث الوارد في الصحيحين: من توضأ نحو وضوئي هذا فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقلت لكم مرارا بأن المقصود مغفرة الصغائر وأما الكبائر فتغفر بالتوبة إلى الله جل وعلا. نعم.
ثم قال رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يوما يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه فقد أوجب. فقلت: بخ بخ، ما أجود هذه. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له، والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وهو بعض حديث رواه الحاكم، إلا أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. الحديث. وقال صحيح: أوجب، أي أتى بما يوجب له الجنة.
قوله كنت أعتقب، هذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا لا يفرطون في طلب العلم، كان الواحد منهم يتفق مع جاره أن يتناوب الحضور إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهما يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والآخر ينوب عنه، ثم في اليوم الثاني يتناوبان فيذهب الذي ناب بالأمس لحضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسماع ما ينزل من الآيات وهكذا، والآخر ينوب عنه. فهنا يبين أنه في أثناء نيابته في رعاية الإبل رضي الله عنه لم يفرط في سماع ما يسر الله من العلم، فمر بإبله فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، وهو كما مضى معكم من أحسان الوضوء ثم الصلاة بإقبال عليها وعدم الوسوسة فيها وما يتبع ذلك من وجوب الجنة، نسأل الله ذلك. نعم.
وعن عاصم بن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه فقال يا ابن أخي ألا أدلك على أيسر من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل كذلك يا عقبة قال نعم رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وتقدم في الوضوء حديث عمرو بن عبسة وفي آخره فإن هو قام فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه رواه مسلم وتقدم في الباب قبله حديث عثمان وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وكذلك الدهر كله رواه مسلم وتقدم أيضا حديث عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ويأتي في الباب بعده حديث أنس رضي الله عنه إن شاء الله تعالى.
إذن هذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصلاة وفضل الخشوع فيها وفضل الركوع والسجود فعلينا أن نحرص على أن نصل إلى هذه الوعود من الله جل وعلا وهي في عمومها داخلة في قول الله جل وعلا وعد الصدق كانوا يوعدون. فكل ما ورد في هذه الأحاديث من الوعد بمغفرة الذنب أو من دخول الجنة أو غير ذلك من الفضائل هو وعد من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وعلينا أن نتنافس في هذا لنحصل على هذا الوعد الذي وعدنا الله جل وعلا به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. المساجد المسجد الحرام المسجد الأقصى لكن هذا ما أدري الرابع أنا لا أعرف الرابع لكن هذا بين له الفضل بأن هذا ميسر لكل مسلم يعني بيان أن الأجر يحوزه المسلم بأقل الأعمال وبما يستطيعه من العمل فكل واحد يستطيع أن يتوضأ وأن يحسن صلاته فيحصل على هذا الوعد من الله جل وعلا. فالحقيقة مسألة المساجد الأربعة نحتاج إلى أن نعرف إذا كان أحد يعرف مسجد قباء يقول أخوكم الرابع مسجد قباء. نعم فضل.
ثم قال رحمه الله باب الترغيب في الصلاة في أول وقتها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالد قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
هذا كما ترون أنه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في الصحيحين وفي غيرهما، وهو يدل على فضل أداء الصلاة في وقتها. ومعلوم أن الصلاة تؤدى في أول وقتها، وأداؤها في أول وقتها أفضل الأعمال كما هو نص هذا الحديث. وهناك من الصلوات ما يسن تأخيرها مثل صلاة العشاء ومثل صلاة الظهر عند الحر، فيجوز ويسن تأخيرها، لكن لا تؤخر إلى وقت يخرج فيه الوقت، بل يكون إلى شيء محدد. فعلى كل حال هذا الحديث أيضا دل على ترتيب الأعمال على هذا الترتيب: الصلاة على وقتها، وهذا حق لله جل وعلا، فهو في أول درجة. والأمر الثاني البر الوالدين، وهذا أعظم حقوق العباد. والأمر الثالث الجهاد في سبيل الله، وهو شعيرة من شعائر هذا الدين. هناك حديث آخر أيضا في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. قلت الجهاد في سبيل الله، قلت ثم أي؟ قال حج مبرور. وعلى كل حال يجمع بين هذه الأحاديث بأنه لتعدد الأسئلة، وقد يكون الجهاد في سبيل الله أفضل من بر الوالدين، وهذا إذا تعين، إذا كان متعينا. أما إذا كان الجهاد جهاد الدفع فإن بر الوالدين أولى منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب النوافل والترغيب في المحافظة على 12 ركعة من السنة في اليوم والليلة. عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه أبو داود، رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد أبو داود 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. ورواه بالزيادة ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم إلا أنهم زادوا وركعتين قبل العصر ولم يذكروا ركعتين بعد العشاء، وهو كذلك عند النسائي في رواية. ورواه ابن ماجة فقال ورواه ابن ماجة فقال: وركعتين قبل الظهر وركعتين أظنه قبل العصر. ووافق الترمذي على الباقي.
وصل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. رواه النسائي وهذا لفظه، والترمذي وابن ماجه كلهم من رواية المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. وقال النسائي: هذا خطأ، ولعله أراد عنبسة بن أبي سفيان، فصحف. ثم رواه النسائي عن ابن جريج عن عطاء عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال عطاء بن أبي رباح لم يسمعه من عنبسة انتهى. ثابر بالثاء المثلثة وبعد الألف باء موحدة ثم راء أي لازم وواظب.
هذه الأحاديث بمجموعها تدل على السنن الرواتب، والمتفق عليه في هذا في 12 ركعة أن 6 منها مع صلاة الظهر، 4 قبلها وركعتين بعدها، و6 ركعات مع فريضة المغرب وتكون بعدها، وفريضة العشاء وتكون بعدها أيضا، وفريضة الصبح وتكون قبلها. وهذه هي السنن الرواتب التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة. وهناك سنن غير رواتب مثل ما ورد في بعض الروايات ركعتين قبل العصر، في بعضها 4 وفي ركعتين قبل المغرب، لكن كل هذه ليست من السنن الرواتب، إنما السنن الرواتب هي هذا العدد 12 ركعة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن سنن الرواتب 10، منها ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وبقية الركعات على ترتيبها، ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في المحافظة على ركعتين قبل الصبح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم والترمذي، وفي رواية لمسلم: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
وعنها
رضي الله عنها قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. وفي رواية لابن خزيمة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله دلني على عمل ينفعني الله به. قال: عليك بركعتي الفجر فإن فيها فضيلة. رواه الطبراني في الكبير. وفي رواية له أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا الركعتين قبل صلاة الفجر فإن فيهما الرغائب. وروى أحمد منه: وركعتي الفجر حافظوا عليهما فإن فيهما الرغائب.
نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصوم 3 أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم، وركعتي الفجر. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد، وهو عند أبي داود وغيره خلا قوله وركعتي الفجر، وذكر مكانهما ركعتي الضحى، ويأتي إن شاء الله تعالى.
إذن هذا الحديث قد يقال بأن أو هذا التبويب، هذا التبويب من عطف الخاص على العام لبيان مزية الخاص، فركعتا الفجر داخلة في 12 ركعة التي مضت الأحاديث فيها، لكن إفرادها بهذا يدل على فضلها وعلى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى في السفر. فمعلوم أنه في السفر تسقط السنن الرواتب عن المسافر، لأنه خفف الله عنه الصلاة الرباعية لتكون ركعتين، وتبقى من هذه السنن ركعتا الفجر، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا. وهكذا سنة الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يلزمها. إذن عندما يأتي الإمام المنذر رحمه الله تعالى بالأحاديث المرغبة في ركعتي الفجر بعد ذكر الأحاديث الدالة على عموم نوافل الصلوات الخمس، وركعتا الفجر ضمنها، يدل على فضل هاتين الركعتين وأنهما مما ينبغي أن يحافظ عليهما، وقد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. وسمعتم وقرأ من خلال هذه الأحاديث فضل هاتين الركعتين. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد الإخلاص، تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون الكافرون تعدل ربع القرآن. وكان يقرأهما في ركعتي الفجر، وقال: هاتان الركعتان فيهما رغب الدر.
في رواية رغب الدهر، في الكتاب أصل الترغيب مكتوب رغب الدهر، يعني ما يرغب في الدهر. نعم. رواه:
وقال: هاتان الركعتان فيهما رغب الدهر. رواه أبو يعلى بإسناد حسن، والطبراني في الكبير واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. رواه أبو داود.
هذا الحديث الأخير ضعيف، وأيضا الأحاديث 843 وما بعده رواية له أيضا ضعيف، و844 ضعيف، وما بعده رواية الطبراني ضعيفة. ولكن هناك كما ترون الأحاديث الصحيحة تدل على فضل هاتين الركعتين، وهما ركعتا الفجر. وهنا نقف، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل ما يسر الله لنا. هذا رغب الدر يعني الدرر التي معروفة، لكن هنا أنا وجدت في كتاب صحيح الصحيح وضعيف الترغيب والترهيب وجدت مكتوب الدهر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نبدأ بسؤالين. السؤال الأول: هل يوجد في المملكة العربية السعودية جماعات وفرق مخالفة لمنهج السلف، أم أن الناس كلهم على منهج السلف الصالح وجزاكم الله خيرا؟ والسؤال الثاني يقول: ما رأيكم في من يقول إن السلفيين هو كاتب السلفيون هم التلفيون؟ على كل حال، فائدة عامة، وهي أن كل فرقة من الفرق الإسلامية تروي هذين الحديثين: حديث ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث تجدونه في كتب الأمهات الست، وتجدونه في كتب الرافضة في الكليني وغيره، وتجدونه في عموم الكتب، سواء كانت الكتب المختصة بالحديث أو الكتب التي كتب جمعت في العقائد. فتجدون أن كل فرقة، المعتزلة، الجهمية، كل الفرق يروون هذين الحديثين. الخوارج، بل إن الخوارج سموا أنفسهم جماعة المسلمين قديما وحديثا، في زمن علي رضي الله عنه أطلقوا على أنفسهم جماعة المسلمين، وفي هذا الزمن ليسوا هم جماعة التكفير والهجرة، في كتبهم يقولون نحن جماعة المسلمين. في الحاصل أن كل فرقة من الفرق تروي هذين الحديثين. الحديث الأول: ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، في بعض الروايات وهم الجماعة. والحديث الثاني: افتراق الأمة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وستفترق وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه الآن وأصحابي. الحاصل من هذا هذه الأحاديث أنكم إذا رجعتم إلى كتب العقائد، أي كتاب لأي فرقة من الفرق بدون التسمية، ستجد أن هذين الحديثين في صدر ذلك الكتاب، حتى وإن كان الكتاب للجهمية أو للمعتزلة أو للخوارج أو لأي فرقة من الفرق، ستجد هذين الحديثين، وتجد التصحيح والتعليق عليهما، وتجد أنه في الختام يقول هذه الجماعة هي الفرقة التي ينتمي إليها أو يكتب عنها مقرا لها. لكن هناك في الحديث الافتراق ميزان وضعه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه الآن وأصحابي. فنأتي مثلا بالفرقة التي عمت بها البلوى، ومنهم الخوارج الذي أصبحوا على كل لسان. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفر المسلمين؟ لا، حتى المنافقين النفاق الأكبر الذين كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالظاهر ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. فإذا من يقول بأنهم هم الفرقة الناجية أو أنهم هم الجماعة وهو يكفر المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويؤدون الصلاة، نقول له المقياس ما انطبق عليك. ومن يقول بأنه سلفي ويروح يكفر الناس، نقول له أيضا ما انطبق عليك المقياس. فالمقياس لابد أن ينظر في هذا المقياس: من كان على مثل ما أنا عليه الآن وأصحابي. فكل من أراد أن ينتمي إلى هذه الجماعة فعليه أن يعتبر هذا المقياس الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ننظر إلى هذه العبارات وإلى قولهم فلان كذا وكذا، لأن هذه الأمور كلها محسومة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا من علمائنا المعاصرين أنهم من يرى بأن السلف ما يمكن يحدد بفرقة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا؟ فعندما تقارن بين السلف وبين الفرق المبتدعة، تأتي تقارن بشيء بشيء ما غير بدون مقارنة. فأنا ينبغي أن نحفظ هذا المقياس: هل كان السلف أي شيء، يعني الآن دورتنا في المسجد، لكن جلسات أولئك في الخلوات وفي كذا، أمور كثيرة على هذا المثال. ولا يخلو بلد من أهل البدع، لا نقول بأن المملكة العربية السعودية هي خالية من أي فرقة، لكن هذه الفرق أظهر الله عليها الحق، وأهلها يتكتمون. لو كان عند أحد بدعة فهو يتكتم ببدعته، وهؤلاء أهل البدع الذين يتكتمون ببدعهم يعاملون بالظاهر، والله يتولى السرائر. ولهذا تعرفون في الجرح والتعديل أن صاحب البدعة العدل التام الضبط الكذا تقبل روايته إذا كان متسترا على بدعته، أو إذا كانت الرواية لا تؤيد البدعة التي ينتحلها، وهذا معروف. هنا يقول هل الشهداء في الحروب يكونون، الحروب مختلفة، لكن الحروب التي تخوضها مثلا هنا عندنا لما حصل الحروب ضد الحوثيين، وحصل الحروب أيضا في الجهات الأخرى ضد البعثيين وهكذا، هذه حروب القصد منها إعلاء كلمة الله، فأهلها شهداء. والشهداء منازلهم تختلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته أم حارثة، قالت له هل ابني حارثة، أخبرني إن كان في الجنة صبرت، وإن لم يكن فسترى ما أصنع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها جنان، وقد أصاب ابنك الفردوس الأعلى. فمعناه أن الشهداء درجاتهم تتفاوت، نسأل الله جل وعلا من فضله. شخص صلى على لغير القبلة وهو يعرف القبلة ولكنه ناسيا، وفي أثناء الصلاة تذكر القبلة، فهل يعيد الصلاة أو يتوجه إلى القبلة ويكمل؟ إذا كان جاهلا فإن صلاته، إذا كان يجهل القبلة ولم يجد أحد يدله حتى انتهى، صلاته صحيحة. ولكن إذا كان ناسي فقط وهو يعلم حقيقة القبلة فهذا يعيد الصلاة، لأن الصلاة استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. يقول هنا إذا قال عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة قولا هل له حكم المرفوع؟ يقول العلماء المصطلح أن له حكم المرفوع إذا لم يكن للرأي فيه مجال، إذا لم يكن للرأي فيه مجال، مثل أن يخبر عن أمر غيبي عندما يقول يعني يوم القيامة يكون كذا وكذا، فهذا لا يمكن أن يكون عن طريق الوحي أو عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور ما أحد يعرفها. فإذا قال الصحابي مثلا أن يوم القيامة يحصل كذا وكذا، فهذا إذا توفرت بقية شروط الحديث يعتبر من الرفوع حكما، قالوا إذا لم يكن للرأي فيه مجال. هذه بعض الأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يعين. أنا عندي سؤال في تغيير الشيب وتغييره بالسواد. على كل حال كما تعرفون بأن رواية وجنبوه السواد هذه بعض الناس يقولون بأنها مدرجة إذا ليست من لفظ الحديث، لكن هناك حديث تنص على النهي عن الصبغ بالسواد، وهي ما ورد أن هذا الشعر مثل حواصل الحمام، فهذا حديث نص في تمثيل بكيفية الشعر الأسود، ونسأل الله أن يلطف بالجميع. الحقيقة أن التغيير بسواد لا ينبغي، والذي يفعله ربما يحمل على الكراهة، نسأل الله العون. يقول الطالب العلم الذي ليس معه شيء من النحو كيف يكون ضابط النحو؟ كل علم يبدأ فيه بالمبادئ، كل علم يبدأ فيه بماذا؟ بالمبادئ، ويحاول أن يحفظ متنا من المتون، مثل عندكم ملحة الإعراب، مثل بعدها تأتي له بدون شرح، وهكذا سائر العلوم. هنا يقول شيخنا قلتم ان الذين ماتوا ضد الحوثيين والبعثيين انهم شهداء وهؤلاء شهداء لهم الجنة فلو استثنيت لانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المسلم يحكم بالظاهر، المسلم يحكم بالظاهر، ولهذا الفقهاء قالوا شهيد الدنيا والآخرة وهو من قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله، وشهيد الدنيا وهو من قتل في المعركة للذكر أو ل، لكن حكمه ظاهرا حكم الشهيد، وشهيد الآخرة وهو من قتل بالهدم، من مات بالهدم أو الغرق أو امرأة في نفاسه إلى غيره. فهذا عندما تحكم للشخص ظاهرا بالشهادة لا يعني هذا له شهادة بالجنة، ولا يعبر عن هذا الكلام، إنما الأحكام بظاهرها والله يتولى السرائر. كيف؟ بالتعيين فلان، لكن مجموعة المقاتلين الذين يقاتلون البغاة إذا قتل منهم أحد، أو المرابطين، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيه، اكتب للشهيد عمله. فإذا قمنا مثلا في معركة عامة وأنت قائد جيش وقدمت لجيشك ليقاتل هؤلاء البغاة وقلت له البخاري يقول ما يشهد الحد في حد مقاتل معك، لابد أن تبين أحكام العامة، لأنه من قاتل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من قاتل لتكون كلمة الله هو العليا فهو في سبيل الله، هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد ولا لا؟ لكن هذه من ألفاظ من؟ من ألفاظ إيش؟ العموم، كل واحد انطبق عليه هذا الشيء والعلم عند الله، فنحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. والذين شهد لهم الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا بشهداء مثل الذي غلوا مثل الذي كذا، هذا في زمن النبي، أما بعد ما ندري، نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. نعم. ها كيف كتاب الجهاد إيش؟ أي كتاب؟ لابن المبارك، ابن المبارك من عيون المحدثين، لكن هذه الأحاديث الحمد لله الآن الأحاديث مخدومة، اقرأ كتاب الجهاد في البخاري في مسلم في كل كتاب جاء بهذا، وخاصة المبتدئين يا إخوة، المبتدئين يعني لا يختاروا من الكتب ما فيها الحديث الصحيح والضعيف وكذا، يختاروا مثلا تقرأ كتاب الجهاد أو فضل الجهاد في رياض الصالحين، لأن صاحبه التزم ألا يأتي إلا بحديث صحيح وخدم هذا الكتاب. الكتب الثانية الذي جاء لأي شخص ينظر فيه، فالكتب المخرجة هي التي يقرأ فيها. نعم. سبحانكم الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني